أما يعني إخواني في الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم قبل أن أنت في هذا المقام أحمل إليكم سلام الشيخ القاضي أبي عمرو عبد الكريم الحدودي والشيخ القاضي محمد بن محمد نانا والشيخ القاضي بكر القدسي فقد أحضرونا بذلك وهذا إيصال إليكم فهم يبلغون لكم السلام يا إخواني. ثم نحمد الله عز وجل العلي القدير الذي وفقنا بأن التقينا بإخواننا وللمرة الثانية في هذا المسجد المبارك العامر بالعلم والتعليم عند أهله من أهل السنة الأمناء الناصحين الذين لا يسألون الناس أجرا وهم مهتدون فيما يحسبهم والله يحسبهم ولا ينفي على الله أحدا. ثم إخواني في الله لقد والله شرح صدورنا ما نرى في هذا المكان من الإقبال على العلم والحرص على طلب الحديث النبوي. يا طالبي علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسواء لا سيما في مثل هذه الأجواء المفعمة بمغريات الحياة والشهوات المخلة والشبهات المضلة. فأن يقدم العبد على طاعة الله وعلى العلم النافع في مثل هذه الأجواء هذا نحو توفيق من الله له ومنة من رب العالمين عليه أن يحمد الله على ذلك. نعم إخواني في الله إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واستقر العمر. الحرص على أن يشكر العبد نعمة الله سبيل إلى أن يجزم الله عليه بنعم أخرى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي قريب. اشكر نعمة الله اشكر نعمة الله عز وجل عليك حتى يمدك الله بالمزيد من فضله والعلم والفقه وأن تفسق الأذهان لليل المزيد من العلم والحديث النبوي. نتذكر في هذا الوقت إن شاء الله بعض آداب الطلب نتذكر شغلات من عدد الطلب لأننا قد عمينا بحمل هذا العلم وهو مطلب عزيز كما ذكرت لكم لأنه يحتاج إلى بذل مجهود في ذاته وتحمل المشاق والمصائب والمتاعب من هذا العلم ومن جهة أخرى لما يواجهك من مغريات الحياة. فأنت تصرف نفسك للإقبال على هذا العلم مع أن الجوانب إلى مغريات الحياة كثيرة. فلأجل هذا كان العلم الذي هو طريق الله على عباده كان مطلبا عزيزا لازيزا لكل هذه الأذان. أول حد الحديث بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم أنت قمت بهذه الفريضة ولكن ينبغي أن تزود هذه الفريضة بآدابها. فنقول وبالله نستعين من أدب الطلب إخواني في الله أن تخلص منه أن تخلص النية لله في التفقه في الدين بأن يكون قصدك إعلاء كلمة الله وأن يكون قصدك أن يقوم الحق في أرض الله وبلاده وعباده وأن يزهق الباطل وأن تكسر شوكة أهله وأن ترفع الجهل عن نفسك وعن إخوانك من المسلمين وأن تتبصر في دين الله عملا ودعوة وعبادة. كل هذا تبتغي فيه وجه الله تبتغي فيه وجه الله وتكون نيتك فيه خالصة لوجه الله عز وجل. قال الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية وإنما بكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينفقها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إياك والتسميع، إياك وطلب العلم لأن يسمع الناس عنك أنك عالم أو مجتهد أو باحث أو مؤلف أو محقق، إياك وذلك. فإن الله سيسمع بك بالشر كما سمعت بنفسك في الخير، تريد أن يسمع الناس عنك الخير. تفضح يوم القيامة على رؤوس الأجهاد إن لم تكن الفضيحة في الدنيا، إن لم تفضح في الدنيا تفضح في الآخرة، أعاذنا الله وإياك من ذلك. روى البخاري في صحيحه من حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يسمع يسمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. كما أن الرياء هو طلب أن يرى الإنسان الآخرين أو أن يرى الإنسان الآخرون عمله، أن يرى الآخرون عمل الإنسان، هذا مطلبه في الليل والنهار، هذا الرياء. والسمعة أن يسمعوا عنه خيرا، هذا الفرق بين الرياء والسمعة. وإذا أفرد أحدهما شمل الآخر، لكن إذا استمع الرياء والسمعة فيكون الرياء في المرئيات، أن يراك الناس على خير، إما رؤية بصر أو رؤية بصيرة بالقلب، يتصورون أن فلانا عالم وأن فلانا بحر لا ساكن له ومحيط لا قعر له. تريد هذا، ليس لك إلا ما طلبت. يسمع الله بك أيضا ويرائي الله بك أيضا، يجعل الناس يروك أو يرونك على حال غير مرضي عندك، ويسمعون منك ما لا تحب أن يسمع عنك. فاحذر يا عبد الله طلب رؤية الناس بعملك، وأن تخصص نيتك لذلك، أو أن تجعلها شريفة لنوايا أخرى، فإن الرياء يمحق العمل. قال عليه الصلاة والسلام عن ربه في الحديث القدسي الثابت في مسلم عن أبي هريرة أن عمل الشركاء على الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري خرجته وشرك. هذا عملك الذي طلبت فيه الدنيا يتركك الله فيه وعمله. إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، منهم العالم المرائي كما ثبت في مسلم عن أبي هريرة. وأما قول بعضهم وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن كما ذكر هذا بعضهم، فإن هذا ليس على إطلاقه وليس بصديق، فإن الأولية تحمل في كل شيء بحسبها. فأول ما يقضى بين الناس في حقوق البناء، وأول ما يقضى بين الناس في كذا كذا. وأما أن يكون العالم المرائي قبل المشركين والملحدين وعزة فلا يوجد، فهذا الكلام ليس على إطلاقه. وإنما أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، أي في من قام بأعمال خيرة يعذب إذا كان قصده الدنيا وخطامها الثاني عياذا بالله. كذلك من عجب الطلب بارك الله فيكم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الأحوال والأقوال والأفعال. وقد كانت خطبة الشيخ محمد بن إبراهيم حفظه الله في هذه الجمعة تنصب في هذا المفهوم، تنصب في هذا الموضوع، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤون الحياة في الدنيا والدين. نعم، هذا مطلب عزيز، وهذا أمر يجب أن ننتثله جميعا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وبغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا تنال أجرا في العمل إن سلمت من الرجل. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، هذا في رواية مسلم عن عائشة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته في المنبر بقوله
بقوله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يحذر الناس في خطبه وفي مواعظه في مواعظه من أن ينحرفوا عن أمر المتابعة. يحثهم على هديه الشريف على هديه النبوي الهدي الأكمل نعم الهدي الأمثل والأفضل الذي لا هدي مثله. نعم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فعملك وإنسان قليلا إلا أنه على السنة مفقود بالبركة مفقود بالتوفيق مفقود بالسداد. انظر إلى أقوال أهل العلم الراسخين ما أقلها في موضوع معين وما أكثر بركتها. كان الشيخ مقبل رحمه الله ربما يتكلم في كل موضوع بكلام قليل فيحفظه الطلاب. فإذا قلت لهم ما قول الشيخ مقبل في المسألة الفلانية عن اجتهاده في أمر معين يحفظ لأنه من جهة نحسبه والله حسيبه يحرص على الإخلاص ومن جهة أخرى يحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي مع الأثر. فصار كلامه محفوظا للطلبة. يقول الشيخ في كذا كذا وكذا طريقة الشيخ في كذا كذا وكذا رأيه في كذا كذا وكذا المدعم بالدليل حجته في هذا الأمر كذا وكذا. وكثير من الناس ربما استطلق في شرح المسألة بما يقرب من رسالة. فإذا قلت للطلاب لماذا خلصتم؟ لماذا خرجتم؟ ماذا استفدتم الآن؟ قالوا ما استفدنا شيئا لأنه ضخم هذا القول وأتى بحجج أصحابه وضخم هذا القول وأتى بحجج أهله وأصحابه قاصدا التكسر أمام الناس من العلم وأنه متبحر وأن عنده المسائل وشواردها وزوائدها ولكنه لم يكن شديد الحقيقة. كان بإمكانه أن يذكر لهم الراجح بدليل أو أن يذكر الخلاف ويطلق إلى الراجح. أما أن يدور مع الناس ويذهب بهم كل مذهب ويطوف بهم كل مطاف ولا يخلص بهم إلى الحق إلا لجبن عن الطبع للحق وإلا لحياء من بعض القاضرين فيرسل الحق هكذا من غير تقييد ويرسل الكلام على عواهنه ويجعل الخيرة إلى الناس. حتى لقد سمعنا في مجالس بعض المشهورين وهم من كبار السن كالشيخ العمراني في اليمن يستمع الناس عنده من الغوغاء والدهماء من كثير من المذاهب والفرق ليس عنده تميز ولا عنده تصفية وتربية. فربما شرح البخاري ومسلما وقرأ ليلى الأوطار ويقرأ المطولات من الكتب لكنه يرسل المسألة على عواهنها ولا يذكر الراجح حتى لا يجرح المشاعر بل بلغ به القبح بالفتوى مبلغا عظيما حيث يسأل عن قول حي على خير العمل في الأذان هل هي واردة في السنة النبوية وقد درس الناس صحيح البخاري فيقول في الكتب الهادوية تجد حي على خير العمل ولها روايات وطرق وفي كتب الحديث في الأمهات الست لا تجدها. محمد بن إسماعيل العمران سبحان الله فهكذا يكون الله هكذا تكون المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويسأله آخر هل يرى المؤمن ربه يوم القيامة؟ فقال أهل السنة يقولون يرى الله يوم القيامة والمعتزلة يقولون لا يرى الله يوم القيامة. محمد بن إسماعيل العمران الله أكبر. هذا المجلس لا بركة فيه ولا خير فيه ينبغي أن يغادره الطالب من حين أن يعلم بهذه الحقائق الممكنة. نعم إخواني في الله هكذا يحرص الطالب على عدد من الآداب هو جمع الهمة على ما أراد جمع الهمة وترك الكسل والتواني والتشويق وسأفعل وسوف أفعل كل هذا دعه نحن في الحاضر. قم واجمع همتك في العلم يا أخي إياك والكسل إياك والتشويق فإن هذا سبيل العجز عياذا بالله. الكسل سلم إلى العجز الكسل معناه أن يترك الإنسان الأمر عن قدرة، والعجز أن يترك الإنسان الأمر عن غير قدرة، ليس معه قدرة. فإذا أعطاك الله آلات الفعل والقدرة، أعطاك الله آلات الفعل والقدرة فلم تفعل، فيوجب أن تعجز، يوجب أن تسلب هذه الآلات وبعد ذلك تكون عاجزا فعلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من العجز والكسل من هنا كليهما في الصحيحين عن أنس: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير استعن بالله ولا تعجز، أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وإن سبيل العجز إخواني في الله هو تشتيت العزمات، أن يبقى الإنسان يرغب في النحو ثم تنقطع رغبته في النحو ويرغب في المصطلح، ثم تنقطع رغبته في المصطلح عما قريب ويرغب في فهم الأحاديث، ثم بعد ذلك يقول: لا حاجة لي، سأبدأ بسبب. وكما قيل: ومشتت العزمات ينفق عمره خيران، لا ظفر ولا إسهاق، يوم يأخذ رياض الصالحين، ويوم يأخذ صحيح مسلم، ويوم يقول: لا، ينبغي أن نبدأ بالمختصرات فيرجع إلى الأربعين النووية، ويوم يقول: أريد أن أكون فقيها، فيأخذ العمدة للمقدسي، ثم يحفظ من كل مثل 15 أحاديث أو 20 حديثا إذا سد به الحال، وترك هذه المراجع كلها. ومشتت العزمات ينفق عمره حيران، لا ظفر ولا إسهاق، اجمع همة على الأمر المحين المعين حتى تتم. نعم. وإن جمعت بين عدة العلوم فامض فيها كلها على السداد والخير والمراجعة حتى تنتهي منها كلها. أما أن تشتت العزمات ها هنا وها هنا فإنك والحالة هذه غير موفق، أعاذك الله من ذلك. نعم إخواني في الله. كذلك من أدب الطلب لمن أراد أن يوفق في هذا الدرب المبارك أن يسأل عن أهل العلم الناطق، عن العالم الأمين، عن العالم الناطق الراسخ في العلم، ويرشد بعد ذلك إن شاء الله، لأن ليس كل من لبس العمامة يكون عالما، وبعض الناس مذهبه في ذلك من طرف كفاه، من لقيه في حيه من يتزيى به أهل العلم يكفيه، لا داعي للذهاب إلى الأماكن البعيدة. لا يا عبد الله، فإن أدعياء العلم كثر لا تكثرهم الله. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص ومن حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية: لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا في الكون. فالرؤوس الجهال موجودون بين الناس، ولا شك أنهم يتزيون بزي أهل العلم. لا تظن أن الواحد منهم يجرب من ثيابه ويقول: أنا جاهل، أنا جاهل جهل مركب، تعلموا مني. لا، إنما يصف نفسه بالقاضي والمفتي والدكتور والمعلم والشيخ والعلامة والأبر والفهامة. أكبر يا عبد الله. نعم، ولو لبس الحمار وثياب خز لقال الناس: يا لك من حمار. نعم، تصدر للتدريس كل مهرس تلميذ تسمى بالفقيه مدرس. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم ساعة كل مجلس لقد هجلت حتى بدا من هجالها تلاها وحتى صامه كل مجلس. هذا الباب يدعيه من ليس بأهله. قال بعض السلف: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس من أهله، وكفى بالجهل قبحا أن يتبرأ منه أهله. نعم، ولذلك تلعن العالم الأمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد كان يرشد في مثل هذا الباب إلى من يراه مناسبا جاءت مثلا من حديث جبير بن مطعم ان امرأة اتت النبي عليه الصلاة والسلام تسأله في امر فواعدها الى العام المقبل قالت ان لم اجدت قال ايتي ابا بكر نعم ايتي ابا بكر هاتي مرتادا الى من يخلق والى من ينفع فعليك ان تكون ناقصا يا عبد الله وهذا يتمثل في كل بلد من البلدان اذا سألك انسان ان يتعلم جله على اهل الحديث والسنة والاثر وعلى اهل الاستقامة والهدى وحذره من اهل الاهواء نعم حذره من ذلك والا فانت غشاش خائن اذا استنصحك فلم تنصح له نعم وهكذا اهل العلم يتواقون فيما بينهم بارشاد الناس الى العلماء الامناء في كل قطرة من اين انت يا اخي؟ قال من اهل مصر اذهب الى الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني انت من اهل اليمن اذهب الى الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني فاننا نعرفهم على هدى وسداد ونصيحه ونصح للناس نعم حذرهم من اهل الاهواء هذا امر لا بد ان يعني نتصف به اخواني في الله امر الدلاله والاسترشاد في الوصول الى العالم الناصح والمدرس الامين الذي لا يغش الناس ولا يخدعهم في دينهم انك لو خدعت في امر من الدنيا لحضرت هذا الذي خدعك كل الحذر فكيف ترشد الناس الى من يخدعهم في دينهم ويغشهم في سنه نبيهم صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا وصلت الى العالم وبصرت بالوصول اليه فعليك ان تقدر على العلم وما اقبح ان يوفق الانسان الى الوصول الى عالم معلم للناس الخير على الهدى والاستقامه ثم بعد ذلك وهو يتوانى ويتوانى هنا وهناك وياتيه الكسل ويغيب عن حلق العلم بغير حجه بغير عذر ولا يستاذن معلمه والله ان هذا لا ينبغي ان هذا كفران للنعمه التي انعم الله بها عليك كيف لو سئلت الوصول الى هذا المجلس فانت بالامس تتكلم الله وتسال الله ان يبلغك اماكن العلم النافع واماكن اهل السنه والاثر حتى تنال علما فاذا بك وفقت وانعم عليك بذلك فهناك قلبت ظهر المجال الله اكبر ان هذا كفران النعمه ويوشك ان تؤمن النعمه بالزوال النعمه ان شكرت قرت وان كفرت قرت مع هذا يعني نصب عينيك وانكشف على فؤادك نعم في الصحيحين من حديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس في مجلس فاقبل اليه ثلاثه نفر احدهم وجد خرجه في المجلس فسدها جرس بالمجلس والاخر استحيا فجلس خلف الحلقه والاخر اعرض لغير حاجه اعرض لغير حاجه فقال عليه الصلاه والسلام انا اخبركم بالثلاثه النفر اما احدهم فاوى الى الله فاواه الله واما الاخر فاستحيا فاستحيا الله منه وكونه الله عز وجل يستحيي منك ليس كونه يؤويك اذا اويت اليه واما الاخر فاعرض فاعرض الله عنه اتحب ان يعرض الله عنك وكان الشيخ مقبل رحمه الله يدعو على المتخلفين في المنازل والبيوت وبعضهم كان يقول ربما لا نستفيد ربما نبقى في جرح وتعديل نريد ان ناخذ دروسا الله اكبر اليس الجرح والتعديل من العلم اليس علم الرجال نصف العلم ومعلوم الرجال النصف الاخر ينبغي ان تتعلم علم الجرح والتعديل والمجروحين من المعدلين حتى تعرف دينك لانك اذا ظلمت في هذا الباب ظلمت فيما وراءه نعم ان لم تعرف الرجال لم تعرف معلوم الرجال نعم بارك الله فيكم الاقبال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حدث الناس التفوا قوله كما جاء في الصحيحين من حديث ابي سعيد جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر وجلسوا قوله هذه سنه من سلف من الصالحين واهل العلم والحديث والاثر جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلس معه. أما الالتماء في الأطراف وبعضهم يلقط عمودا من أعمدة المسجد فيضع يسند ظهره إليه متجها إلى مؤخرة المسجد فلا يكاد يفقه ما يلقى عليه. والله لقد كنا نتأخر في دار الحديث بدمات فربما مضى الوقت طويلا مملا لما نرى من الحديث الذي بجانبنا في الحلقة كلما ابتعدنا وكلما دنونا من الشيخ والمحدث والعالم كلما مضى الوقت وانطوى سريعا ولا نشعر به لأننا نتقلب في روضات الفوائد ونكتب ونطالع ونقارن بين الفوائد فيؤذن العشاء وما شعرنا به. وكلما ابتعدنا عن الحلقة وقربنا بعيدا كلما احسسنا بالملل وكلما شعرنا بالفتور وهذا يتحدث بكلمة وهذا يتحدث بكلمة حتى يشغلوك عما جئت لأجله. فلذلك يا عبد الله الذنوب اذنوا من الإمام احضروا الذكر قال عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد احضروا الذكر واذنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. حديث صحيح. نعم بعد ذلك إخواني في الله إذا دنونا من الإمام ماذا نفعل؟ ينبغي أن نكتب ما نسمعه من العلم فليس كل ما يسمع يحفظ. هم يذهب عنك من العلم إن لم تقيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم قيد العلم بالكتاب. حديث حذيفة في معجم الطبراني وهو في صحيح الجامع العلامة الألباني قيد العلم بالكتاب. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص له ميزة يمتاز بها على أبي هريرة وهي الكتابة لأنه كان أبي هريرة أميا وما جاء أن أبا هريرة كان يكتب إلا أنه ضعيف لا صحة له وهذا هو الحق وإلا أنه صحيح على قول بعض أهل العلم ويقال تعلم أبو هريرة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بمراحل تعلم القراءة والكتابة وأما قبل ذلك فكان يحفظ ولا يكتب. والصحيح أن أبا هريرة كان لا يكتب كان أميا فبورك له في الجنة في قبره. نعم كان عبد الله بن عمرو يكتب كل ما سمعه من رسول الله فلومه بعض القوم على ذلك. فيوما حضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود فلم يكتب. قال له رسول الله ما لك يا عبد الله؟ قال يا رسول الله قيل لي إنك تتكلم في الرضا والغضب يعني فلا أكتب عنك كل ما تقول. فقال عليه الصلاة والسلام قد غضب اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا حق. نعم فكان يكتب العلم. وفي هذه الأيام إخواني في الله في هذه الأزمنة تهيئت وسائل العلم. أنصح إخواني إن كانوا لا يحتاجون إلى الكتابة في المجلس لأن الجهاز موجود معه أن ينفق فهذا الجهاز الذي يسجل الخوف تحضره معه فتسمع كلام العالم وتركز في الفهم ثم ترجع إلى ذلك فتفرغ ما سمعته لأنك إذا شغلت بالكتابة والعالم يسرع في الكلام ربما لا تستطيع التركيز مع كلامه فتكتب كلمة وتترك أخرى فأصبح الأمر متوفرا والكتابة قد أغناك عنها التفكير. فقيد المشكلات في الدرس قيد المشكلات ثم اسأل شيخك بعد الدرس عما أسلم وارجع إلى الدار واكتب هذا الذي سمعته. هذا الذي يجري عليه الآن العمل في دور الحديث أنهم يتكلم المتكلم والمدرس سريعا ويذكر الفوائد سريعا وهم يركزون في الفهم لكلامه ويكتبون ما أسفل ويسألونه عما أسفل. لكن هذا في حق المجتهد أن إذا لم تفرغ في بيتك ما تسمع تكتب ما يسر الله في الحلقة لا أن تخرج من هذا وهذا بلا فائدة. نعم وكما يقال لا عنب الشام ولا بلح اليمن لا عنب اليمن ولا بلح الشام. يقول إنه سيفرغ في المنزل فإذا ذهب إلى المنزل يعني ترك الكل. نعم إن لها لا شأن مجد
المسمر الذي يفرغ كل درس في المنزل. نعم إخواني في الله. فإذا كتبت هذا الذي في صدورك فارفعه إلى صدرك. نعم الذي في خاطرك فارفعه إلى صدرك احفظه. روى أبو داود في سننه في سننه من حديث زيد بن ثابت وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين من علامة الوادعي رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام: نبر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. نعم احفظ هذا الحديث. ولذلك انظروا إلى أهل الحديث يكتبهم الله نظارة في وجوههم وإن كان بعضهم ذا عاهة في وجهه وربما كان يعني دليل الخلقة ولكن الله يكتبه بهاء الطلعة وجمال المنظر عند أن ينظر إليه الطالب. وهذا من النظارة التي قذفها الله في أهل الحديث. نظر الله امرأ سمع منا شيئا. ألا ترى أن الأعنس هم يحدث الناس وهو أعنس؟ نعم. وابن مسعود كان شيخ مدرسة الكوفة وكان ذاك الرجل الذي على بساطة الخلقة كان على ما تسمعون مما يوصف لكم كان نحيل الساقين ومع ذلك هو من هو عبد الله بن مسعود شيخ أهل الكوفة. نعم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. احفظ يا عبد الله. الحفظ هو العلم. إذا كانت لك دفاتر موجودة في حقيبتك وفي درجك فطلب منك أن تعلم الناس الخير أو سئلت عن مسألة ما فلم تجد جوابا ما فائدة هذا العلم؟ علمي معي حيثما يلمنت أحمله قدري وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق. فإن يخرق القرطاس لا يخرق الذي تضمن له صدري فهو في صدري. نعم أروح أحمله حيث استقلت رسائلي وأنزل إذ أنزل وينزل في قبري أو كما قال الشاعر. نعم رواه مسلم عن عمرو بن الأخطب قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر بعدما صلى بنا الفجر فخطب الناس حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد فخطب الناس حتى جاءت العصر أو جاء العصر فنزل فصلى ثم صعد فخطب الناس حتى غربت الشمس. قال: فأعلمنا أحفظنا. هذا هو العلم. وكما قال الرحل في منظومته: والثلثان وهما الثمان فاحفظ فكل حافظ إمام. احفظ يا عبد الله ما تعلمته في كل يوم ارجع إلى منزلك واحفظه فاذكره في قلبك وفي فؤادك فإذا نسيته مع الأيام يذكرك الله به عند الحاجة لأنك قد بذلت مجهودا في جمعه في صدرك. والأمر كما قيل أو كما قال الله: إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. إذا كنت قد بذلت سبب الحفظ فالله يذكرك هذا المنسي ولو بعده. وربما نفع الله بك في مقام يحتاج فيه الناس إلى البيان. ألا ترى أن أبا بكر نفع الله الناس منه بحديث واحد؟ نعم. وعبد الرحمن بن عوف نفع الله الناس به في حديث واحد حفظه وهو حديث الطاعون كما جاء في الصحيحين. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون بأرض قوم فلا تقدموا عليه وإن كنتم في تلك الأرض فلا تخرجوا. نعم. فحمد الله عمر عندما سمع هذا الكلام وقفل بالجيش راجعا إلى المدينة. نعم هكذا احفظت كل حافظ الإمام. وبعد ذلك يا عبد الله عليك بالأهم في الأهم في طلب العلم. تشرف على تعلم التوحيد والعقيدة. إن مما يقبح بالرجل أن يبقى وهو أعجمي قدم من بلاد الكفار إلى مراكز العلم يبقى السنوات الطوال يدرس علوم الآلة في حين أنه معرض عن التوحيد والعقيدة. نعم لا تقدر على التوحيد والعقيدة في مكان مهيأ للتفقه في هذا الأمر وهو الفقه الأكبر وأنت حريص على الصرف والنحو والبلاغة. نعم أن لست مشكورا على هذا العمل، لكنك لست مشكورا على اختصارك على هذا الامر، في حين انك تحتاج ان تتعلم العقيده والتوحيد. كيف اذا رجعت الى بلدك وليس معك الا اللحم والصرف؟ نعم، ربما ذهب بعضهم من مراكز العلم وهو مهتم بالنحو والصرف والبلاغه، لم يدرك التوحيد والعقيده، فيفتح مراكزا يعني مراكز لتعليم العربيه لكي يتكسب من ورائها وما اشبه ذلك. فكان معرضا في مراكز العلم ام ان يتعلم دينه وعقيده التوحيد، ونعم العقيده التي يجب ان يتحلى بها وان يتسلح بها. فعليك يا عبد الله وبالاهم فالاهم، هذا الذي اوصى به رسول الله معاذا، انك تقدم على قوم من اهل الكتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله، او اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله، جائز كلا الوجهين. فانهم اطاعوك بذلك، فاحرص على الاهم فالاهم. ومن ادب الطلب ان يحرص العبد والطالب على مذاكره القران وعلى مراجعته، لان القران سريع التثبت من الذهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي موسى: تعاهدوا هذا القران فوالذي نفس محمد بيده له اشد تثبتا من الابل في عقولها. انظر هذه الابل التي تهوى الصحراء، اذا اطلقت لها العناء كيف تنطلق في الصحراء؟ لا تبقى بجانبك. نعم، وانت من خير الناس ان شاء الله اذا كنت تعتني بالقران حفظا ومراجعه، وان تاخذ وردا في كل يوم تتسامع مع زميل لك القران الكريم، لانه سريع التفلت. واذا كنت تحفظ القران يبارك الله لك في الاستدلال، تجد كثيرا من اهل العلم سريع الاستدلال او سريع استحضار الادله. ولنضرب على ذلك مثال الشيخ العلامه يحيى الخجول، هذا لمسناه منه ولا نقوله اقراء له لكونه شيخنا وما اشبه ذلك، انما نجده سريع الاستحضار للادله لانه كان يحفظ القران كاسمه. فاذا اراد ان ينذر باطلا من الباطل ذكر عشرات الايات سردا، وقال الله وقال الله وقال الله. هذا والله هو العلم. نعم، هذا والله هو العلم، ان تستحضر الايه والحديث عند امر معين فتذكر الادله على ايضاح امر معين من الحق، او الادله على ايضاح امر معين من الباطل. فحينئذ من حفظ الحديث قويت حجته، ومن حفظ الحديث اثلج. وهكذا القران، من حفظه واستدل به وبالسنه تكون حجته قويه. نعم، لا ينبغي ان تكون حجتك حجه نحوي، فان حجج النحويين والاصوليين المجردين عن الادله حججهم ابرد من اليه السقاء، حججهم بارده ليست بالقويه، لانه يبقى يقول كذا وهناك وجه اخر ويجوز على قله ويجوز على ندره، لكن من يستدل بالاثر والحديث والايه ان حجته لقويه والله. انظر الى المحدثين كيف يردون على اهل الاهواء فيلزمونهم، ولو كانوا يقولون هذا كذا لقيل لهم وجائز على ندره كذا. نعم، فيقال حجه النحو حجه بارده، حجه ابرد من اليه السقاء. نعم، عليك يا عبد الله بمراجعه القران، والماهر بالقران مع السفره الكرام البرره، لعل الوقت قد قضيها قد. طيب سالتنا ان شاء الله ونكتفي بهذا، نكتفي لان كان الحديث العقليه، لكن قال قل وقتها ان شاء الله ينفع. قولنا اذا بقي وقت نتدارك بين اعيانه. وقوله وعلى اله اما بعد، من ادب الطلب اخواني في الله ان يتسلح العبد بالحياء الشرعي. الحياء الشرعي، وقولي الحياء الشرعي يخرج الحياء العرفي الذي يمنعك من طلب العلم ويمنعك من التفقه في الدين، فان هذا ليس بحياء شرعي وانما هو خجل مذموم ويسمى حياء عرفا لا شرعا، وانت منهي عن ذلك. نعم، عليك بالحياء الشرعي الذي يشجعك على أن تتفقه بالدين ويمنعك من قبائح الأمور. قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: مثل النساء نساء الأمصار لم يمنعهن الحياء، هذا حياء شرعي، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، هذا في مسلم. وأم سليم تقول: يا رسول الله، إن الله لا يستحي منه، وهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ الحديث محرج بالصحيحين. انظروا كيف كانت من أشد النساء حياء، ولكن ذلك الحياء الشرعي لم يمنعها من أن تتفقه في الدين. فالحياء على نوعين: حياء شرعي وهو يعين على كل قضية ويمنع من كل رذيلة، ولذلك يصدق فيه قوله عليه الصلاة والسلام: إن الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير. نعم. وأما الحياء العرفي فمنه محمود ومنه مذموم، والمذموم ما صدك عن الفضائل والشمائل ومكارم الأخلاق والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف. يقال: ما الذي منعك أن تنصح لفلان أن يترك الغناء؟ قال: التحليل. هذا ليس بحياء شرعي، وإنما هو حياء عرفي مذموم. نعم. وعليك يا عبد الله يا طالب العلم أن تكون ذا نهمة في الطلب، فلا تكتفي من النحو بدرس واحد بكتاب واحد، بل تأخذ عشرات الكتب أو عشرات الكتب أو الكتب، تأخذ عشرات الكتب في ذلك كالتحفة والمسلمة والقطر والشذور وابن عقيل وأوضح المسالك، يعني تتوسع في النحو حتى تكون متضلعا، والمصطلح توسع فيه حتى تكون متضلعا، والفقه تدرس العمدة ثم تدرس بلوغ المرام ثم تدرس السنن، يكون عندك نهمة لا تكتفي من العلم بالقليل. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مستدرة الحاكم من حديث ابن عباس، وهو في الصحيح المسند للعلامة الرابعي رحمه الله: من هومان لا يشبعان، من هوم في دنيا لا يشبع، ومن هوم في علم لا يشبع. هذا ينبغي أن تكون متسلحا، ألا أن تدرس السؤال وتقول: كفاني هذا، يكفي أن قومت لساني من الإعوجاج. لا، ينبغي أن تكون عندك النهمة واسعة في الاطلاع على المطولات إن أمكنك ذلك، فإن النهمة مما يكون يعني يبحث عنه أهل العلم، يكون أهل العلم متخصصين به. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم النهمة في الطلب. كذلك أخواني في الله، من أدب الطلب أن يكون العبد حريصا على وقته، أن يضيع في غيره ما لا يعود عليه بالنفع. قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. تقبل على هذا الفراغ وعلى الصحة، فأنهجهما فيما يكون لك فيهما النفع في الدارين. ومن أدب الطالب إخواني في الله أن يكون العبد كارثا بما يشغل وإن كان مباحا، يعني يتقلل من المباحات حتى ينال من العلم الشيء الكثير. نعم. جاء في السنن من حديث رجل بدوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لم تدع شيئا اتقاء الله إلا أبدلك الله خيرا منه. تقلل من المباح يا عبد الله إذا كنت ستحصل بديلا عنه علما. نعم. لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. لماذا تشغل نفسك بحفظ الأشعار الكثيرة في حين أنك جاهل بحفظ رياض الصالحين، أو معرض عن حفظ صحيح مسلم؟ لماذا لم تحفظ الحديث النبوي وأنت تحفظ الأشعار الكثيرة من أشعار الأدباء والكتاب وأشعار فلان وأشعار فلان وديوان فلان وديوان فلان، وأنت لم تحفظ كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم. تقلل من هذه الأمور التي تصدك عن التبصر في العلم، في علم النبوة. نعم. وكذلك من أدب الطلب أن يكون العبد ملازما لشيخه، لا يدرس يوما ويغيب يومين، لا يدرس شهرا ويشغل شهرين، لازم شيخه فترة طويلة، فإنه يكتسب منه حتى أسلوبه في التدريس وإيصال الفائدة. وانظروا إلى من تكثر من أهل العلم حال الطلب، يكتسب من أساليبهم فيكون جامعا في الخير فيستطيع أن يستفيد من أسلوب هذا العالم ومن أسلوب هذا العالم وكلهم علماء سنة. نعم عليك يا عبد الله أن تكون حريصا على ملازمة الشيخ، فإن أبا هريرة عندما لازم النبي صلى الله عليه وسلم وشغل عنه من شغل برع أبو هريرة في مجال الحديث. يرحم الله أخواني من الأنصار شغلهم العمل في أراضيهم في مزارعهم، يرحم الله أخواني من المهاجرين شغلهم الصف في الأسواق، وكنت ألزم رسول الله على ملء بطني فأحضر ما لا يحضرون وأسحب ما لا يسحبون في الصحيحين عن أبي هريرة. كذلك تصبر على جفوة المعلم، ربما أغلط المعلم لك وربما أسمعك ما تكره حال النصح ويزجرك في أمر وفي مخالفة حصلت منه وفي سؤال خرج عن نظامه، فحينئذ نصبر على جفوة المعلم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معاذ أفتان أنت، لو أن معاذا أخذ رداءه على ظهره وقال لا حاجة لنا بعلم أو يعني نزجر فيه أمام الناس، وإنما كان من معاذ الامتثال والتخفيف بالناس في صلاة العشاء. يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، يا أسامة كيف تصنع بكلمة لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ نعم يحصل زجر وتقتل جفوة، ومع ذلك يلازم المعلم شيخه وإن حصلت الجفوة، فهذا الذي يجعل المعلم يستريح إلى جانبك ويعطيك عنده. أما إذا وجد منك الغضب والنفور والزنجرة نعم فإنه ربما تخلص منك ولم يعطك علمه. نعم هكذا يحرص طالب العلم أيضا على ترك الجدال، فإن الجدال يسرق الأوقات وإن الجدال يأكل يعني الأعمال. أحذر من هذا الجدال. روى الترمذي في الجامعة من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتي الجدل. كيف بك إذا أوتيت الجدل تلقى في المقاهي والأماكن العامة التي تجمع الغوغاء والدهماء فتجادل مع الناس ومع الطلبة في مسائل ربما لا تخرجون إلى وجه الصواب فيها وتتهاكرون؟ تقبل على نفسك، تقبل على خلق العلم، دع الجدال جانبا يا عبد الله. وكذلك دع الشبه ودع المشتبه من الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إن هذه الشبهات سلم إلى المحرم، احذر الشبهات. ويتمثل ذلك في فرد كل مشتبه من الكلام. إن بعض الناس يأخذ ما كان يشبه الحق والباطل فحينئذ يقع فيما لا تحمد عواقبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن عائشة إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. عليك بالمحكم، عليك بالمحكم، وما وجدت من المتشابه فرده إلى المحكم. خطبة الجوعة التي سمعتموها يستدل كثير من الناس بمثل هذا الكلام المتشابه من كلام أهل العلم. ربما قال بعض أهل العلم هذا الشيء مكروه. نعم حلق اللحية مكروه، قص اللحية مكروه، فهذا من المتشابه ونستطيع أن نرده إلى المحكم، لأن المكروه يطلق أيضا على المحرم. قال الله عز وجل في سورة الإسراء بعدما ذكر جملة من المحرمات من قتل النفس والربا والزنا وأكل مال اليتيم، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهكذا الشافعي يؤثر في كلامه أنه قال أكره نكاح البنت من الزنا. فظن بعض الناس أن الشافعي يرى أن نكاح البنت من الزنا جائز فسنه على الإمام الشافعي، فدافع عن الإمام الشافعي من دافع عنه من أئمة الهدى كالعلامة ابن القيم، وقال إنما يعني بهذه الكراهة كراهة التحريم. نعم هذا هو ظن أهل العلم بالإمام الشافعي. نعم إياك والمتشابه يا عبد الله، ما وجدت في كلام أهل العلم من المتشابه فرده إلى المحكم. أهل العلم لا يفتون بالديمقراطية ولا بالانتخابات، فلا تأتي إلى بعض المجالس التي كان لبعض الأشرار والحزبيين معهم فيها لقاء
ويهاترون بعض أهل العلم ويصورون لهم أن القضية لصالحهم وأن عمر بن الخطاب ما بقي إلى وصوله إلى منبر الحكم إلا يعني خطوة وما أشبه ذلك. فربما قال بعض أهل العلم ولم يصب يرحمه الله، ربما قال جائز بشروط، دع المتشابه رده إلى المحكم. أنت تعرف منهج هذا العالم في تحريمه هذا الأمر، وأن الديمقراطية عنده طاغوتية وضلالة وما أشبه ذلك. إياك واتباع المتشابه، إياك واتباع المتشابه، وأهل الأهواء والبدع يتعلقون دائما بالمتشابه من الكلام، وهذا دأبهم، ولذلك حذرنا رسول الله منهم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سن الله فاحذروهم. عليك يا طالب العلم أيضا أن تتسلق بالعمل بالعلم، إذا علمت تعمل صدق السنن، انتجل ما سمعت من الأحاديث. قال بعض أهل العلم كعبد الله بن المبارك، أو كان عبد الله بن المبارك إذا أراد أن يحفظ الحديث عمل به، يعمل به فيصدق في ذهنه، وهكذا جمع من السلف قالوا إذا أرادوا أن يحفظوا العلم عملوا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هكذا يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نمتثل ما سمعنا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. من أسباب الثبات على الحق أن نعمل بالعلم، وهكذا يتخصص طالب العلم بعد أن يأخذ جملة من العلوم، لا بأس أن يتخصص في علم معين، ولا يحسن بالرجل أن يتخصص في بدء الصلاة، بل يأخذ العلوم جملة ويأخذ من كل علم ما يكفيه وما لا يسعه الجهل، ثم يتخصص في علم الحديث، يتخصص في كذا، يتخصص في كذا في التفسير. لكن التخصص يأتي بعد الأخذ الكامل من علم النافع حتى يكون ملما. ألا ترى أن الشيخ الألباني يجيب مسائل في النحو، يجيب مسائل في الأصول، يجيب عن مسائل في المصطلح، يجيب عن مسائل في الفتوى والفقه، كل هذا من إلمام العالم، وإن كان متبكرا في علم الحديث لكنه عنده ما يكون مغنيا في علم التفسير وفي علم الفقه وفي علم اللغة، لكنه تخصص بعد ما ألم. نعم إخواني في الله، وهكذا يكون عند الإنسان ابتعاد عن أهل الأهواء في طلبه للعلم، يحذر أهل الأهواء ولا يقربهم، فإن هذا سبيل النجاة له والثبات. فإذا كان يتذبذب فإن المذبذب معذب، تارة يذهب هنا وتارة هنا، وتارة يعجبه سماع المواعظ من الشيخ الفلاني وقد فكر منه، هذا الشيخ مفتون، هذا حزبي، هذا على ضلاله، قال أعجبني بعضه، أعجبني تفسيره، فلذلك أدرس سائر الأسبوع عند هذا الشيخ السلفي النقي، وفي يوم الجمعة أسمع هذا الموعظة أو خطبة الجمعة عند ذلك الرجل وهو مؤثر، سيؤثر عليه، هو مؤثر بحق، لكن في الباطل ربما أثرك وجعلك أثير الشبهات، فتحضر وأنت معذب في سلق أهل العلم، وكل كلام تراه يقوله المعلم تراه أنه منصب على رأسه، يحسبون كل صيحة عليهم. والسبب في ذلك أنك تحضر مجالس أهل الأهواء، إذا سمعتم الذين يتبعون ما تشابه منه أو رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، احذروهم في سلق العلم، احذروهم في خطب الجمعة، احذروهم في المحاضرات، احذروهم في قراءة رسائلهم، احذروهم في سماع أشرطتهم، احذروهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحذر ولم يذكر معمول الحذر، لم يقل احذروهم في العلم واحضروا لهم المواعظ، وحذف المأمول يؤذن بالعموم كقول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، لم يقل نستعين بك في كذا، نستعين بك في كذا، وإنما حذف المأمول ليؤذن بالعموم. نعم إخواني في الله، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا. ولا أنسى في آخر هذا المقام أن أشكر للشيخ الفاضل
محمد بن إبراهيم وإخوانه ورفقائه الذين أودعونا في غاية الترتيب والضيافة وكرم الضيافة، والله لقد وجدنا منهم ما نحتاج، لكن نسأل الله عز وجل أن يكب عليهم الخير صبا وأن لا يجعل عيشهم حدا وأن يوفقهم لما يحب ويرضى. هكذا ترتيب واستقبال وإكرام في المرة الأولى وفي المرة الثانية، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، وهذا من إكرامهم لمن يرون فيه أنه على السنة يحسبونه والله حسيبه، فشكر الله لهم هذا الجميل وشكر الله لهم هذا الترتيب، وإن كانوا مشغولين في مجالسهم بالعلم ولكنهم يفتحون المجال للزائر والوافد عليهم ويكرمونه، وهذا من سيمة أهل الحق والسنة. نسأل الله أن يكثر في الرجال من أمثالهم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. من باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه أبو داود في سنن من حديث أبي هريرة: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. نسيته في آخر الكلمة أن أنوه بشكر الشيخ الفاضل أبي عبد الله أبي بكر بن ماهر بن عطية بن جمعة حفظه الله تعالى، أو ماذا هكذا ابن عطية بن جمعة المصري. فنحن عندما جئنا إلى مصر نزلنا مباشرة إلى المنصورة، فكنا في ضيافته وفي حيه الذي يسكن فيه، والله لقد وجدنا شيخا عظم في أعيننا من جهة الكرم للوافدين عليه والسخاء والجود ومحبة أهل السنة والبغض لأهل الأهواء. فهذه صفة فيه أنه ماذا يبغض أهل الأهواء جدا ويحب أهل السنة. نعم. ومما أذكره لإخواني أن خطيبا جاء في يوم الجمعة الماضية فذكر كلاما من المجمل، وهذا دأب الوافدين على هذا المسجد في حجه، نعم، من أهل الأهواء والبدع. ذكر كلاما من المجمل وهم يظنون بذلك أنهم قد أرضوا أهل المسجد بما فيهم الشيخ أبو بكر حفظه الله، وأنهم لا يتعرضون للتصريح ببدعهم، لكنه مع ذلك لم يسكت، فإن الإجمال أيضا من ماذا؟ مما لا ينبغي في ديننا. وما أهجر كتاب الإبانة لمحمد بن عبد الله الإمام، الشيخ محمد بن عبد الله الإمام، إلا من أجل هذا الإجمال الذي يستفيد منه المبطلون في دعم باطلهم، فلذلك سقط شأن هذا الكتاب، وإن لم يكن صاحبه منه تخشى عليه أن يختار في زمرة أهل الأهواء الذين ينصحون فلم يقبل النصح. نعم. فلا عسى هذا الكتاب أن يعظم أمره على كتاب السراج الوهاج لأبي الحسن المأردي، فكله كتب ضلال، ولماذا يقدح في هذا ويزكى هذا؟ يجب أن نكون ناصحين ماذا للناس، يجب أن نكون أهل قسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ذكر الشيخ العلامة يحيى بن علي الكبير في مقولة صغيرة له أن هذا الكتاب أعظم ما فيه من الضلالة الإجمال، لأن أهل الباطل يستفيدون منه. وقد ذكر هذا الشيخ عبد العزيز البراعي في مقدمة كتاب الإبانة أن هذا الكتاب أصلا ربما تجد فيه تعبيرات عبر بها أهل البدع، ولكن ينبغي علينا أن نفهمها على ما يتناسب مع ما نعرفه من المؤلف. سبحان الله، نلاحظ نوايا الناس ونترك الحكم على ما ظهر، لا يصلح هذا. أنتم تعترفون بأن هذا الكتاب يشتمل على عبارات أهل الباطل وكلام أهل الباطل، وما الذي ألجأ المؤلف إلى ذلك؟ ما الذي ألجأ المؤلف إلى ذلك إلا أنه الخط الجديد الذي سلكه هؤلاء القوم في تأصيل جديد؟ فينبغي أن يهدر أمر الإجمال المذموم. فقام الشيخ أبو بكر حفظه الله فتكلم بكلام يفرج صدور أهل السنة ويسخر عيون أهل البدعة والهوى. وهذا الكلام منشور في شبكة العلوم بعنوان اللمعة في الرد على خطيب الجمعة، أنصح والله باستماعه، فهو كلام رصين يدل على شجاعة هذا الشيخ وإهداره لباطل أهل الأهواء. نعم، وكذلك نحظى منه بكرم وعناية وتفقد واتصال، وكلما ذهبنا إلى عيادة للاستشفاء يعني بالأخذ بالأسباب هذه الظاهرة، نجد أنه قد سبقنا يعني إلى أهل هذه العيادات بمن يرسله من إخوانه، وربما والله نباشر كثيرا من الأمور من التطبق، ونجد أن أهل العيادات يقولون أخرج أخرج ليس عليك شيء، جزاهم الله خير الجزاء وأفضله وأتمه، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. وهكذا من أهل السنة الأفاضل الشيخ ماجد المدرس، زرناه إلى محافظة السويس وأكرمنا، وهو على الجادة محب لإخوانه أهل السنة، يرغب في زيارتهم له. نعم، والتفقد لأحواله، ينبغي أن يكون أهل السنة كذلك متواصلين متعاضدين متزاورين إذا أمكن ذلك، وإلا عن طريق الهاتف. نعم، وأهل الأهواء يشعرون بالضغط والخور إذا وجدوا أن هذا السنية يأتي إليه إخوانه من أهل السنة ويرتادون يعني مكانه وموطنه الذي يسكن فيه، وإلا استضعفوا نعم من كان يسكن في هذه المنطقة أو في تلك المنطقة. نعم إخواني في الله، بقي أن أنوه إلى أمر من آداب الطلب وهو مهم جدا إلا أني غفلت عنه. وتعلمون أن الإنسان يفرض من ذهنه بعض ما يريد أن يتكلم به، من ذلك إكرام الأفاضل واحترام الكبار في السن والعلم، هذا من أدب الطلب ينبغي أن ندين لله به. كيف لا، والله عز وجل بين فضل أهل العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهؤلاء قد سبقوك في ميدان العلم، هؤلاء الكبار سبقوك في هذا الميدان، فينبغي إكرامهم واحترامهم وتوقيرهم. نعم، جاء في الصحيحين من حديث سهل بن أبي حتمة في قصة عبد الله بن سهل الذي قتل في خيبر، وهي يومئذ فتح، قتله قوم لا يدرى منهم ولعلهم اليهود. نعم، وهذا يعني قد ماذا نقول بلا شك لأنه قتل في خيبر، لكن لا يدرى من هو على وجه التعيين. وكان معه في صحبة محيطة بن مسعود، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك أنه وجده يتشحط في بنيه قتيلا، فجاء إلى رسول الله محيطة وحويطة بن مسعود ابن مسعود وعبد الرحمن بن سهل، فذهب عبد الرحمن يتكلم، بدأ بالكلام قبل الآخرين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر كبر، أي داء المجال لمن أكبر منه. وهكذا في مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتصوى بسواك رطبا، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فدفعت السواك إلى الأصغر، فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. وفي الصحيحين عن أبي مسعود الأنصار البدري رطب بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنة. نعم، وإعظام الكبار من ديننا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، نعم، ويعرف شرف كبيرنا، هذا مطلوب. ولكن أيضا يا إخواني إعظام الكبار لا يتنافى مع النصح بالأدب فيما حصل فيه الخطأ. نعم، ومع الرد للخطأ على صاحبه وإن كان كبير الشأن والسن والعلم، لأن كلا يؤخذ من قوله ويرد، والدين النصيحة، قلنا لمن؟
قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأئمة المسلمين ينصحون ومن أئمة المسلمين العلماء. نعم، ولكن فليكن ذلك بالأدب، نعم، والاحترام والتوقير، وإلا فتوقير الكبار معروف. وليس في رد الخطأ على من أخطأ من كبار أهل العلم، ليس في رد الخطأ عليه إجراء بحقه، فإن احترام الكبير ماذا؟ واجب على الصغير. ينبغي أن نعرف شرف الكبير. وعبد الله بن مسعود كان يدخل مع أهل بدر من كبار السن ومشائخ بدر، نعم، ومع مسيحة قريش، أقصد مع مسيحة قريش، وكان يدخله عمر بن الخطاب وهو صغير في السن، صغير السن، ولكنه ذكر الميزة التي جعلته يدخله معه، وإلا فكانت يخرجه، وهي العلم، ميزة العلم. فهذا فيه دليل على معرفة شرف الكبير. فهم يقولون ما لهذا يدخل معنا ولنا أبناء مثله. صحيح، من الحق أنه يبقى مجلس الكبار في مناقشة الأمور، نعم، وربما يخرج من بينهم الصغار، ولكن هذا الصغير ليس كل صغير. هذا هو عبد الله بن عباس، هو حبر الأمة وبحرها، فربما استفيد من مشورته، وربما استفيد من علمه. ففي هذا إقرار بشرف الكبير ودخول هذا الصغير معه في السن لميزة العلم، وإلا فكان الأمر فيه إعظام الكبار وتشريف الكبار وإثناء مجلس لهم لمشاورة أمور الناس، وإنما دخل عبد الله بن عباس بحادث من إليه. نعم إخواني في الله، فإعظام أهل العلم ومعرفة شرف قدرهم لا يتنافى مع النصح بالكلمة الحسنة ومع رد الخطأ على صاحبه سائلا منك. وكذلك ينبغي أن نعلم أن إطراء الكبار ورفعهم فوق منزلتهم لا يجوز في المقابل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث عمر: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، فإنما أنا عبد الله أو أنا عبد، فقول عبد الله ورسوله. نعم، إذا كنت مطالبا بمعرفة شرف الكبير فلا ترفعه فوق منزلته، لا ترفعه فوق منزلته. ينبغي أن نكون متوسطين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وكوننا لا نرفعه فوق منزلته لا يعني أن نثني عليه بالخير وأن نشكر له صنيعه وجهده. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، نعم، بارك الله فيكم، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وإذا احتاج إلى ذكر مآثر العالم بين الناس وتصويرها في الكتب ونشرها فإن هذا مطلوب. إذا هو من هذا العالم ينبغي أن يرفع شأنه بين الناس حتى لا يهضم. نعم، قال عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين: والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وفيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإذن لرفدت إليه. فإذا وجدتم من يثني على عالم ويذكر معاذره لأجل أنه ظلم، نعم، ولأجل أنه ظلم، ولأجل أنه غمر حتى لا يؤخذ الحق منهم. فمع أننا منهيون عن إطراء العالم لكننا نذكر بعض مآثره عند خفاء الأمور وعند تعرض الحق للخفاء، نذكر مآثر هذا العالم حتى يعرف قدره فيؤخذ العلم عنه. فإذا كنا نعظم العلماء الكبار فلا يتنافى هذا مع النصح بالأدب. وإذا كنا منهيين عن إطراء الكبار ورفعهم فوق منزلتهم والغلو، نعم، من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل كما قال العلامة المعلم رحمه الله، كذلك لا يتنافى هذا مع ذكر مآثرهم وشكر جميلهم والدفاع عنهم فيما ظلموا فيه وإخراج هذه المآثر والتراث المبارك الذي أثروا الأمة به. نعم نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا. وإن كان الشيخ الفاضل محمد بن إبراهيم من تعليقا فليتفضل مشكورا ناشرا. وقلنا نكتفي. ما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان. تفضلوا حضرتكم الله.